متى شاء كيف شاء، بما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم، يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفه ولكنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله وما أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر البيت للطائفين. وإلا فليس هناك كلام هو أصل. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة. وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، معنى قائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا، بل إيش؟ بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا، لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه. وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. عرفتم؟ فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب إيش؟ مخلوق. فالأشاعرة يقول القرآن مخلوق، والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة فالقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله وليس مخلوق، وليس هو كلام الله. فأيهما أحسن الآن؟ الأشاعرة يقولون هذا المسموع كلام الله، خلقه الله، والأشاعرة يقول هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله، فاتفقوا على أن المسموع مخلوق. لكن المعتزلة قالوا هو كلام الحقيقة، وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ضال. الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ عجيب، لا. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح دليل عقل. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الشاعرة أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكروا كيف يبطل أمر النهي، لأنك إذا قلت أقيموا الصلاة شيء مخلوق، صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل ليس لها معنى، كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل، أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر، فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوق، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا، مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إيش؟ إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار قل مثل لا تقرب، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذه على أمر ولا هذه على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا صار ما في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذه الصور. أفهمتم الآن؟ طيب، الثريا وصهيب كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وصهيب على صفة، صفة صهيب أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية، خلق الله كل واحد على هذه الصفة. كذلك حروف القرآن خلقت على صفة، كاف هاء عين صاد ليست كرب مثلا، رب كلمتان، كاف هاء عين صاد عدة كلمات، لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفتم يا جماعة؟ يعني ما إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لازم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني صهيب. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وصهيب؟ صهيب قلت لك إنه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفية ما هي لامعة، خلق الله هذه على عدد معين خفي، وهذه على عدد معين لكن قوي، فهمت؟ اختلف في الشكل والصورة، هم يقولون على كلامهم يعني يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة وليس لكل واحدة معنى، وإنما مثلنا بصهيل والثريا لقول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحدا منكم يعينها،